الشمسية، السؤال هنا عن الشمسية والقمرية، كيف يتم تحليل الكلمة التي تحوي الشمسية أو القمرية؟ طبعا عارفين أنتوا الشمسية والقمرية أكيد يعني، ولا مو عارفين؟ لأن إذا مو عارفين مشكلة. عارفين ده. طيب لو أخذنا كلمة مثل الشمس، هذه تسمى الشمسية. الشمس نحن ننطق الشمس، ننطقها الشمس ولا ننطقها الشمس؟ يعني هل ننطق اللام ولا ما ننطق اللام؟ ما ننطق اللام. ليش سموها لام شمسية؟ لأن كما هو الحال في كلمة الشمس نحن لا ننطق اللام، لكن لو قلنا القمر ننطق باللام هنا، ما نقول القمر، نقول القمر. لذلك لا ننطق باللام، هنا نقول اللام القمرية نسبة إلى كلمة القمر كما هو الحال في كلمة القمر. الشمس نفس طريقة النطق احنا نكتبها في التعليل المقطعي. اش على طول ما نقول ال، وبعدين الشاء عليها شد هني او تضعيف او ادغام هني. التضعيف هذا في الشدة او الشاء في الشين ويرمز بالشدة، عبارة عن حرفين او صوتين من نفس النوع تم ادغامهما ليصبح صوتا او حرفا مكتوبا واحدا، وعوض عن الحرفين بعلامة الشدة. اش حركة الشدة هي الفتحة توضع بعد الحرف الثاني. شمس الشمس. لو بنحلل في المقطعية على طول، هذه نواة، هذه نواة، إذن كم مقطع عندنا؟ هنالك مقطعان لأن هنالك نواتان للسلال هي. طبعا الصامت الذي يسبق النواة للاستهلال هني وينه؟ الشاء الأولى ولا الشاء الثانية؟ الثانية. وبعد التعرف على الاستهلال، على الاستهلال والنواة، نتعرف على الخاتمة. الصوامت التي تبقى عندنا بعد ذلك هي الخاتمة، هذه خاتمة لهذا، وهذه مع هذه، لاحظوا، خاتمة لهذا المقطع. واضح؟ هذا بالنسبة لأل الشمسية. واضح وضوح الشمس؟ زين؟ طيب خلاص؟ ننتقل الآن إلى أل القمرية. عندنا كلمة مثل القمر، هنا لاحظوا احنا ننطق له، نقول القمر ما نقول القمر، نقول القمر. فكما ننطقها نكتبها القمر، والنواة هي كل حركة الاستهلال، قلنا الصامت الذي يسبق النواة هني. وين الصامت اللي يسبق النواة؟ لا ولا القه؟ لا القه، قه. وهني طبعا ما كله الماء، واللي يبقى عندنا هو الخاتمة، والخاتمة جزء من النواة، من القافية، خاتمة جزء من القافية. واضح يبقى؟ تمام. اذا ننتقل الان، طبعا احنا عرفنا انواع المقاطع، حللنا انواع المقاطع، يعني لو اخذنا، خلنا نكتب هذه نكملها عشان نطبق عليها. الغامر هذه. الآن الخطوة الجاية بعد ما تعرفنا على الأجزاء الاستهلالية وتعرفنا على النواة وعرفنا الأشياء الثانية، شو نسوي؟ نقوم بوضع الفواصل. كل استهلال هو بداية لمقطع جديد، كل استهلال هو بداية لمقطع جديد. هذا استهلال بداية لمقطع جديد، هذا استهلال بداية لمقطع جديد، هذا استهلال بداية لمقطع جديد. الآن نتعرف على أنواع المقاطع. طبعا الجدول اللي أخذناه اللي هو شنو المقطع الطويل شنو المقطع القصير، من خلال هذا الجدول نستطيع أن نكتب أنواع المقاطع. صامت، حركة صامت، شنو نوعه؟ طويل مغلق. إذا نكتب فوق مقطع طويل مغلق، صامت حركة، قصير مفتوح، إذا مقطع قصير مفتوح، صامت حركة صامت، طويل مغلق، إذا نكتب فوق طويل مغلق. وبهذا نستطيع أن نقول أن كلمة القمر تتكون من ثلاثة مقاطع: المقطع الأول طويل مغلق، المقطع الثاني قصير مفتوح، المقطع الأخير طويل مغلق. في أي سؤال إلى هنا، يعني إلى هذه النقطة؟ ما قصة. نعم تفضل. الآن بعد الحديث عن المقاطع وأنواعها وتحليل المقطع، ننتقل إلى الحديث عن النبر والتنغيم والتغييرات يعني التغير الذي يحدث في بعض الأصوات نتيجة لظروف معينة. نبدأ بالحديث عن النبر اللي هو في المذكرة علم الأصوات ثلاثة صفحة أولى. ما المقصود بالنبر؟ ما المقصود بالنبر؟ النبر هو زيادة أو ارتفاع في الصوت عند النطق بمقطع معين. لاحظوا، ارتفاع في درجة الصوت عند النطق بمقطع معين. معنى هذا أن لازم نعرف المقاطع قبل عشان نعرف النبر وين يكون، لأن على حسب المقاطع. والنبر لا يحدث إلا في الكلمة التي تتكون من أكثر من مقطع، كلمة فيها مقطعين ثلاثة أربعة. لأن إذا كانت الكلمة مكونة من مقطع واحد فلا يوجد مجال أن نقول هذا المقطع على نبر وهذا ما على نبر. يعني مثال الترتيب، الآن الترتيب بالنسبة لي، يعني لو بنقدر الدرجات الأول والثاني والثالث، لازم يكون في فصل في على الأقل يعني طالبين، مو أقل من طالبين عشان نقول أن هذا الأول وهذا الثاني. مو معقولة طالب في فصل واحد يقول طلعت الأول، مو معقولة، لأنه ماكو إلا طالب واحد. فلازم أن علشان أن نقول الترتيب لازم يكون في على الأقل طالبين. نفس الطريق كلمة، عشان نقول أن فيها مقطع على نبر مقطع ما على نبر، لازم الكلمة تكون مكونة من مقطعين على الأقل، ما يصير مقطع واحد. لأن إذا كانت الكلمة مكونة من مقطع واحد معناته أن المقطع الواحد هذا هو اللي علينا بالخلاص. طيب، يحدث في الكلمات او اشباه الكلمات. في بعض اللغات هناك شيء يسمونه شبه كلمة، يعني شيء مو كلمة كاملة، اقل من كلمة يؤدي وظيفة، مو موجود وايد عندنا في اللغة العربية، شيء يسمونه كليتكس في لغات اخرى مو مجالنا الحين. بالنسبة لي النبر، هنالك قوانين للنبر تختلف من لغة إلى أخرى. هنالك قوانين للنبر تختلف من لغة إلى أخرى. اللغة الإنجليزية لها قوانين في النبر، اللغة العربية لها قوانين في النبر. اللغة الإنجليزية تخيلوا أن النبر ممكن يؤثر في المعنى، من خلال النبر ممكن نعرف معنى الكلمة. خلنا نوقف عند اللغة العربية. اللغة العربية، اللغة العربية عندها بعض القوانين، مو كل القوانين اللي حاطيكم إياها، بعض قوانين النبر. الكلمة، أول هذه القوانين، أن الكلمة التي تتكون من عدد من المقاطع المفتوحة المتتالية يكون فيها النبر على المقطع الأول. يعني مثلا كلمة مثل شربة، اكتب لكم اياها هنا. كلمة مثل شربة لو بنقسمها راح نلقى ان هذا مقطع قصير مفتوح وهذا مقطع قصير مفتوح وهذا مقطع قصير مفتوح. فاذا كلمة مكونة من اكثر من مقطع مفتوح بشكل متتالي. اذا تكونت الكلمة من اكثر مقطع مفتوح بشكل متتالي فان النبر يكون على المقطع الاول. لاحظوا شلون انطق بكلمة شرب. انا اقول شرب شرب وين الارتفاع الصوت صار؟ مو في الشين، في المقطع ش، هو مقطع القصر شرب. انا اقول شريبة ولا شربة؟ لا انا اقول شرب. فاذا وين النبض؟ على المقطع الاول اللي هو المقطع ش، المقطع القصير المفتوح. اذا كانت الكلمة مكونة من أكثر من مقطع مفتوح وكانت هذه المقاطع المفتوحة أتت بشكل متتالي فإن النبر يكون على أول هذه المقاطع المفتوحة. شرب كتب، إحنا نقول لاحظوا كتب كتب، ما نقول كتب ولا كتب، إحنا نقول كتب كتب. لاحظوا فالنبر وين؟ على المقطع الأول في هذه الحالة. طيب إذا كانت الكلمة أو إذا كان في الكلمة مقطع طويل، إذا كان في الكلمة مقطع طويل فإن المقطع الطويل هذا هو الذي يأخذ النبر. المقطع الطويل هو الذي يكون عليه النبر. لو أخذنا كلمة مثلا مثل كتاب أو شراب اللي موجودة عندكم، ش راب، ش مقطع قصير مفتوح. لو بنحللها راح نوصل النتيجة هذه، ش مقطع قصير مفتوح وهذا مقطع مغلق بطول مغلق بصامت واحد يعني طويل. يعني شنو مقصود مقطع طويل؟ يعني مو قصير، يعني ما طويل او مغلق بطول. لما اقول فيها مقطع طويل واحد يعني سواء كان طويلا او مغلقا بطول يعني مو قصير، هذا المقصود. فإذا كان في الكلمة مقطع طويل فإن النبر يكون على هذا المقطع الطويل. لذلك احنا شو نقول؟ احنا نقول شراب. لاحظوا شراب، ما نقول شراب، ما نقول كذي، احنا نقول شراب شراب. فوين النبر الآن؟ على أو كتاب، احنا نقول كتاب ولا نقول كتاب؟ كتاب. فالنبر وين؟ على المقطع الطويل. هني طبعا فائدة المقاطع، فائدة المقاطع هني وصلنا لها لأن عرفنا وين المقطع الطويل حطينا عليه النبر. طبعا احنا بالسليقة هذه المعلومات عندنا احنا عارفينها، يعني احنا ممكن لو تجيب شخص لا يعرف القراءة والكتابة راح تقول يتكلم بالطريقة هذه، تقول له ليش انت تقول شراب او كتاب او تقول مثلا كتاب ما تقول كتاب؟ تقول لك ما يصير، هذه ما يصير، معناته انه هو عنده شيء قوانين معينة بس هو ما عارف يصيغها. لكن احنا من دراستنا للمقاطع عرفنا هذا القوانين، هناك مقاطع وبناء على طول المقطع الواحد يتكلم يقول شيء هذا. لذلك الشخص اللي لا يتحدث اللغة العربية من علم اللغة العربية لازم نعلمه على اساس المقاطع، نقول له كان هناك مقطع كذا كذا، لا تقول كذي وكذي وكذي. هذه فائدة المقاطع. الكمبيوتر اللي بغينا نخلي الكمبيوتر يتكلم يعني يحول في شيء في تقنية الان موجودة يسمونها تحويل النصوص المكتوبة الى نصوص مقروءة، يعني الكمبيوتر تكتب له كلام يقرأ هذا الكلام. فإذا بنخلي الكمبيوتر يقرأ الكلام لازم احنا نعلمه شيء مثل هذا القبيل، المقاطع، نخليه يحلل الكلمة الى مقاطع وبعدين يشوف بطريقة حسابية معينة اطول المقاطع كذا يقول وين النبر عليه، اذا كان فيها مقطع طويل واحد، اذا كانت اكثر من مقطع مفتوح بالتالي ياخذ النبر على المقطع الاول بهذا الشكل. اذا هذا هو القانون الثاني من قوانين النبر في اللغة العربية. انا قاعد اتكلم عن اللغة العربية الفصحى او القياسية الفصحى. را لا مرة، الحين كم مقطع فيها الكلمة هذه؟ هنالك مقطعان، المقطع القصير المفتوح ش والمقطع الطويل او عفوا المغرف الطول راب، هذا كله مقطع لو بنحلل لكمها. هذه نواة وهذه نواة، تذكرون قلنا احنا الحركة الطويلة كبر نواة واحدة، وهذا استهلال وهذا استهلال وهذه خاتمة، مقطعان، وهذا قصير مفتوح وهذا مغرق في الطول مغلق بصامت واحد. اذا وين المقطع الطويل هنا؟ هذا. اذا وين النبر لازم يكون؟ اذا كان هناك مقطع طويل في الكلمة يكون في المقطع او المقطع الطويل في هذه الكلمة. واضح؟ نعم. ايه لا راب هذا كله، ايه مقطع نفسه راب هذا المقطع. واضح؟ طيب، قانون اخر وهو اذا كان في الكلمة او كانت الكلمة مكونة من مقطعين طويلين شو نسوي؟ كلمة مكونة من مقطعين طويلين، ناخذ اول هذه المقاطع. فكلمة مثل لاعب كلمة مثل لاعب لاعب مكونة من مقطعين طويل مفتوح وطويل مغلق. لو بنحللها حنقول هذه طويل مفتوح وهذه طويل مغلق، فتكونت الكلمة أو الكلمة مكونة من مقطعين طويلين. فإذا كانت كلمة مكونة من مقطعين طويلين فالنبر يكون وين؟ على المقطع الأول من هذين المقطعين الطويلين. لذلك حنقول لاعب، لحظة، لاعب ما نقول لاعب، لاعب. فإذا النبر وين؟ على المقطع الأول. واضح؟ ننتقل الآن إلى موضوع آخر اللي هو موضوع التنغيم. التنغيم هو الارتفاع والانخفاض في طبقة الصوت أثناء الكلام، انخفاض وارتفاع في طبقة الصوت أثناء الكلام، وله وظائف عديدة تشبه الوظائف أو تشبه المعاني التي تعطيها أدوات الترقيم. شنو أدوات الترقيم؟ أدوات الترقيم اللي هي مثل النقطة، الفاصلة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، هذه هي علامات الترقيم. فالنبر له في الكلام وظائف تشبه وظيفة علامات الترقيم. يعني مثلا لو أخذنا كلمة أو جملة ونطقناها بطبقة منخفضة، نطقناها بطبقة منخفضة شلون؟ لو أخذنا مثلا نجح، شوفوا معي الجملة هذه، زيد في المقرر أو نجح زيد في المدرسة، نجح زيد في المدرسة. هذه الجملة إما أن إذا كتبناها إما أن توضع بعدها نقطة أو توضع بعدها مثلا علامة استفهام أو توضع بعدها علامة تعجب، وكل علامة لها معنى. إذا وضعنا نقطة معنى هذا أن الجملة هذه خبرية، إحنا نخبر أن زيد نجح في المدرسة. إذا حطينا علامة استفهام إحنا نستفهم يعني أن هل نجح زيد في المدرسة، وإذا حطينا علامة تعجب يعني إحنا نستغرب أن زيد أو نتعجب أن زيد نجح في المدرسة. هذا ممكن نفهمه في الكتابة، لكن في النطق إحنا ما عندنا علامة استفهام في النطق أو علامة تعجب أو كذا. نستخدم طبقة الصوت اللي يسمونها التنغيم لأداء هذه الوظيفة. يعني لو قلت الجملة هذه بطبقة منخفضة، لو قلت هذه الجملة بطبقة منخفضة نجح زيد في المدرسة، نجح زيد في المدرسة طبقة منخفضة نجح زيد في المدرسة، معنى هذا أن نحن أمام جملة خبرية قاعدين نخبر أن زيد نجح في المدرسة، وهذا يقابل النقطة النقطة. طيب تخيل هذا مقياس، الآن لو قلناها بطبقة مرتفعة قليلا نجح زيد في المدرسة، صارت استفهام، نجح زيد في المدرسة أنا قاعد أسأل، فمن خلال التنغيم عرفنا المعنى. طيب إذا قلناها بطبقة مرتفعة أكثر نجح زيد في المدرسة، هني تعجب، يعني واحد قال لي نجح زيد في المدرسة، نجح زيد في المدرسة فهني شنو؟ تعجب، طبقة مرتفعة أكثر. فلاحظوا طبقة الصوت أثناء النطق تعطي للجملة معنى معينا، هي جملة واحدة نجح زيد في المدرسة، لكن اختلف المعنى باختلاف طبقة الصوت أو باختلاف التنغيم، أي الارتفاع والانخفاض في درجة الصوت في طبقة الصوت أثناء الكلام. طبعا الارتفاع والانخفاض في طبقة الصوت أثناء الكلام لا يؤدي فقط هذه الوظيفة، التنغيم لا يؤدي فقط هذه الوظيفة، التنغيم أيضا له دور في توصيل المعنى. الحين قارنوا لما أنا أدرسكم بهذا الشكل، أقول لكم مثلا التنغيم له دور في توصيل المعنى، لكن من هذا هل أنتوا شايفين في تنغيم عندي قاعد يصير؟ يعني الكلام كله نفس الشيء، ما تدرون وين الجزء الهام وين الجزء يعني غير الهام، وين الجزء اللي لازم ركز عليه وين الجزء اللي ما لازم ركز عليه. لكن لما أقول لكم التنغيم له دور في عملية النطق، لحظة ركزت أنا نغمت في خلال استخدام كلامي، فإذا التنغيم يساعد في عمل مثلا وقفات معينة، او يعني خلينا نقول ما نقول وقفات، نقول بشكل اصح يعني نقول في عمل ارتفاع وانخفاض في الكلام ليعطي معلومات معينة، يعطي المستمع يعني اين يجب ان يركز، يعطي المستمع فكرة اين يجب ان يركز. يعني لما اقول لك انا كلام وارفع من طبقة صوتي راح تركز اكثر ان الكلام اللي قاعد اقوله انا هام. يعني مثلا انا اقول لكم مثلا الامتحان ان شاء الله راح يكون يوم السبت، لكن شوفوا الان راح تركزوا معاي اللي ما يوم السبت كذا 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 كذا، فاذا اعطانا فكرة وين نركز. ايضا يعطينا التنغيم فكرة عن الحالة النفسية للمتكلم، يعني مثلا لما اي شخص يدخل القاعة ويقول السلام عليكم، وانا مثلا ما اشتهي الشخص هذا، ما احب الشخص هذا، فممكن شو اقول؟ وعليكم السلام. لحظة من خلال تنغيمي بينت ان انا ما احب الشخص هذا، لكن دخل الشخص هذا قلت قال السلام عليكم، وعليكم السلام. هني حالتي النفسية بينت اني انا يعني احب هذا الشخص. ممكن الشخص نعرف اذا كان واثق من نفسه ولا مو واثق من نفسه من خلال التنغيم. ايضا التنغيم يبين ثقة الشخص بنفسه، يعني ممكن ان الشخص اذا كان واثقا من نفسه ممكن يقول مثلا او ينطق او يتكلم بشكل او بتنغيم معين يبين ثقته بنفسه. يعني اذا كان شخص واثق من قدرته ان ينطق اللغة العربية بشكل سليم ممكن ينطق مثلا هناك عدد من التغيرات الصوتية التي ترتبط بالمستويات اللغوية، هذه التغيرات تكون منطردة في إطار المستوى اللغوي الواحد. لاحظوا هذا يعني عارف أنه قاعد يقرأ بطريقة سليمة، حتى بعض المذيعين تشوفونهم أنت يعني إذا كان المذيع متمكن من اللغة يقرأ بالطريقة هذه، لكن إذا كان الشخص مو واثق من نفسه ممكن يقول هناك عدد من التغيرات الصوتية التي ترتبط بالمستويات اللغوية، هذه التغيرات تكون لاحظوا أن يبين أنه مواثق من نفسه. فاستخدام التنغيم أيضا يبين ثقة الشخص بنفسه. أيضا ممكن يعطي فكرة عن المكانة أو الطبقة الاجتماعية لشخص معين. يعني بعض الطبقات الاجتماعية لها تنغيم معين. يعني مثلا العائلة المالكة البريطانية مثلا لما الملكة إليزابيث تقول خطاب لها تنغيم خاص. لها تنغيم خاص يبين أنه هو تنغيم العائلة المالكة. فالطبقة الاجتماعية أيضا يعكسها التنغيم. يعكسها التنغيم. فإذا التنغيم أو الثقافة يعني بعض مثلا خريجي بعض الجامعات في بريطانيا لهم تنغيم خاص. يعني خريجي جامعة أكسفورد أو كامبريدج ممكن أعرف الشخص أنه من جامعة أكسفورد أو كامبريدج من التنغيم اللي يملكه هذا الشخص. مثلا أعضاء مجلس العموم البريطاني هذه الطبقة اللي هي طبقة النواب في بريطانيا هذه لها أيضا تنغيم خاص يختلف عن تنغيم رجل الشارع. فإذا التنغيم أيضا يبين الثقافة والطبقة الاجتماعية.